بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله في باب فضل الجوع، وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. محمد بن سيرين أحد سادات التابعين رحمه الله تبارك وتعالى، يكنى بأبي بكر. محمد بن سيرين الأنصاري البصري، رجل كان أبوه سيرين مولا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، أخذه في معركة عين التمر في السنة 12 للهجرة في معركة لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وولد ابنه محمد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عرف هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى كما قال محمد بن جرير الطبري المفسر رحمه الله، قال: كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث صدوقا، شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة. فرحمه الله تبارك وتعالى كان ورعا رحمه الله. سمع رجلا يسب الحجاج بن يوسف رحمه الله، سمعه يسبه بعد موته، بعد موت الحجاج. والإنسان إذا كان من جملة المسلمين وأفضى إلى ما قدم اذكره بخير، وإلا ستقف خصما له يوم القيامة. نتنبه لهذا، ما دامت من جملة المسلمين اذكره بخير، حتى وإن كان أهل السير بعضهم يلعن الحجاج، لكن لما يرى من فعله، لكنه بين يدي الله تبارك وتعالى، له عقيدة ذكرها في آخر موته، قبل موته رحمه الله. فنقول أمره إلى الله تبارك وتعالى. وما أمرنا أن نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من حكم له الله تبارك وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع رجلا ابن سيرين يسب هذا الرجل الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال له: يا ابن أخي صهن اسكت، فإن الحجاج بن يوسف قد مضى إلى ربه، وإن أحقر ذنب تلاقي به الله تبارك وتعالى يهمك من أكبر ذنب اقترفه الحجاج يوم القيامة. أنت عليك بنفسك، اشتغل بنفسك، تنبه لها، احص ما قد اقترفت من ذنوب ومعاصي ومن تفريط، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. إذا كان موجودا لا يمنع من بذل النصيحة له، لكن هذا الرجل قد مات. فيقول له: ويوم القيامة لكل واحد منكما شأن يغنيه حتى ويجعله لا يفكر في ابنه ولا في زوجه ولا في أبيه ولا أمه ولا أخيه. المسألة عظيمة. فقال له: إن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج، فلكل منكما يومئذ شأن يغنيه. واعلم يا ابن أخي أن الله عز وجل سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن يظلمونه فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد. هذه نصيحة طيبة مباركة ما أحوجنا لها. جاء عن ابن عون رحمه الله قال إن محمد بن سيرين كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض صوت كلامه عندها، وكان من أبر الناس بأمه، فما أحوجنا إلى هذا، كأنه مريض لا يرفع صوته عند أمه برا بها رحمه الله تبارك وتعالى. من أشهر ما قال وأقواله كثيرة قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني إذا أردت أن تدرس دين الله فانظر عند من تدرس، على من تأخذ، على يد من، هل على يد مبتدع أو على يد كذا أو على يد كذا. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ابن عون أيضا رحمه الله كان يرى محمد بن سيرين أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة، يعني أنهم يرتدون عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، وأهل الأهواء أهل البدع. يقول وأن هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يرى أنها نزلت في أهل البدع والعياذ بالله. سجن رحمه الله بسبب دين، وهذا الدين يقول رحمه الله عيرت رجلا منذ 30 سنة بالفقر فما زلت فقيرا، عيره أنه فقير فقط فما زال فقيرا رحمه الله تبارك وتعالى. يقول أحد السلف قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. فهذا يقول عير واحد منذ 30 سنة فما يزال فقيرا، اشترى ب40,000 درهم زيتا وجعله في معصرة وجعلها في براميل في زق، ثم وجد في واحد من هذه البراميل أو هذه الزق في هذا الزق وجد فأرا ميتا متفسخا متقطع، فقال لا بد أن يكون هذا الفأر نزل من المعصرة فأفسد جميع هذا الزيت. فقالوا له رده على صاحبه، على صاحب الزيت، ربما قبل من، قال لا لم أكن لأفعل فأعينه على غش المسلمين، ربما يبيعه يغش المسلمين. فحاولوا فيه فقال لا أرى إلا أن يهراب، كله يكفى هذا ويرمى، حرصا منه ألا يغش مسلما. وانظروا إلى هذا الورع رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك دخل السجن بسبب هذه القضية، فقال له السجان لما رأى ما هو عليه من صلاة ومن عبادة في سجنه، ورأى أن الذين حوله يجلسون إليه يفقههم في الدين، قال له تذهب في الليل إلى أهلك، تذهب إلى البيت ثم إذا أصبحت فتعال. قال والله ما كنت لأعينك على أن تخون السلطان. يقول للسجان فرصة عظيمة، يبيت بين أهله عند زوجه وأبى، هذا من ورعه ومن خوفه. وعندما كان في السجن كان في احتضاره أنس بن مالك صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأوصى أن يغسله وأن يكفنه وأن ينزله قبره وأن يصلي عليه محمد بن سيرين لما فيه من العلم والورع. عرف له مكانته أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جاءوا وهو في السجن فذهبوا إلى الوالي أن يطلق سراحه حتى يذهب إلى أن يجهز أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأبى أن يخرج. قال إني لم أدخل شيئا، لم أدخل السجن في شيء يخص الوالي، المال ليس للوالي. فذهبوا إلى صاحب المال، وقيل صاحبة المال امرأة، فأذنت أن يخرج. فيجهز أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان الأمر، ففعل، غسله وكفنه وصلى عليه، ثم وهو عائد من المقبرة إلى بيته إلى السجن يمر ببيته، فقيل له لو مررت تسلم على أهلك ثم تعود، فأبى فرجع إلى السجن. وانظروا إلى ورع هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. اشتهر رحمه الله بتأويل الرؤى، لكن الكتاب الذي هو بين أيدينا الآن تفسير الأحلام ليس منسوبا له، لا يصح نسبته إلى ابن سيرين. وهذه الرؤى هي علم يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من يشاء، فلا يجوز لأحد أن يتعدى هكذا. كان الإمام مالك يغضب إذا قيل له رؤيا أو كذا يفسرها أي أحد، يغضب فيقول أي تلاعب بالنبوة، لأنها جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فيتنبه. قال رجل لابن سيرين رأيت كأني أحرث أرضا لا تنبت، قال أنت رجل تعزل عن امرأتك. أولها له، كأن له في التأويل من الله تبارك وتعالى هبة. وجاءه رجل آخر فقال رأيت في المنام كأني أغسل ثوبي وهو لا ينقى، قال أنت رجل مصارم لأخيك، بينك وبين أخيك شحناء، كلما غسلت ثوبك يرجع كما هو ما ينقى، لأن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وخميس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيغفر الله تبارك وتعالى لمن لا يشرك به شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رحمه الله تبارك وتعالى. ادعى رجل عليه أن له عليه درهمين، أنه يسأل ابن سيرين درهمين، فابن سيرين يقول لا ليس لك عندي شيء. فقال لابن سيرين أتحلف، تحلف تأتي باليمين أني لا أسألك درهمين؟ فقال نعم. فقال له أصحابه تحلف على درهمين؟ قال نعم أحلف حتى لا أعينه أن يأكل حراما، خائف على هذا الذي سيأخذ هذين الدرهمين بوجه غير شرعي، خائف أن يأكل بهذه الدرهمين حرام. فانظروا إلى نظرة هذا الرجل الثاقب رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لقد رأيتني وإني لأخر أسقط، يطيح من شدة الجوع، ويأتي الجائي يظن أن به مس وجنون، فيضع رجله على عنقه يقول وما بي جنون ما بي إلا الجوع فقط، الجوع. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل هذا يقول ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الموقع روضة من رياض الجنة. قال النووي رحمه الله ذكروا في معناه قولين، أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، يرفع إلى الجنة. والقول الثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة، وكانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. إذن أبو هريرة مر معنا ونضيف بعض من خصائصه ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنيئا لمن أحب هذا الرجل وأحب أمه كما سبق معنا. يقول كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، ثم سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، فاسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس من زهران رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكني بأبي هريرة لهرة كان يحملها في كمه فقيل له أبو هريرة، وقيل بأنه كان يذهب فيرعى فيأخذها معه في كمه، فإذا جاء لينام وضعها على شجر، فلقب بهذا وعرف بكنيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نشأ يتيما وهاجر مسكينا، كان معه مملوك فر منه وهرب، وهو ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم على يد الطفيل رحمه الله رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف هذا؟ يقول له للمملوك، قال: نعم، وهو حر لوجه الله أعتقته. انظروا إلى كرم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي، يعني أعرفها وأعرف تأويلها ومعناها وسبب نزولها، كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يقول لي: هلم إلى البيت أطعمك. يقول: وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج لنا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. وأيضا جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ يعني الصحابة يسألون فأعطيهم من هذه الغنائم فيكون لهم هذا المال يستعينون به. قلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. انظروا إلى ما كان هدف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، يريد أن يتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع الله المطهر. إنما أردت أن تعلمني مما علمك الله. فنزع نمرة كانت على ظهري، قطعة من قماش، يقول: فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليها، يعني هريئة قديمة حتى النمل يمشي عليها، قال: حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليها، فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال: اجمعها فصرها إلي، ضمها إلي. قال: فأصبحت لا أسقط حرفا مما يحدثني. وهذه كرامة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يسقط حرفا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء أن مروان بن الحكم جاءه أبو هريرة فقال: حدثني شيئا مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه، وكان وراء الحجاب رجل يكتب، يكتب ما كان يقوله أبو هريرة رضي الله عنه. ثم مر عام وجلس هذا الحاجب أيضا، هذا الرجل وراء الحجاب، يفتح تلك الصحيفة التي كتبها، فقال له مروان، يقول لأبي هريرة: حدثني، فحدثه، يقول: لم يخرم حرفا واحدا، إنما كما كان، وهذا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فسأله أبو هريرة فقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من تكون له شفيعا يوم القيامة، أسعد الناس بتلك الشفاعة بشفاعتك يا رسول الله، وهنيئا لمن شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال له: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ما أحوجنا إلى هذه الكلمة عندما نكون منفردين بأرواحنا، واحد يجلس قبل أن ينام أو وهو في فراغ فيقول هذه الكلمة يخرجها من قلبه، وإذا سمعها ينتبه لها ويرددها حتى لا يستكبر عليها، لأن المشركين والعياذ بالله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نسأل الله السلامة والعافية. أبو هريرة رضي الله عنه كان أيضا من العباد، كان يحيي ليله يقسم الليل ثلاثة أثلاث، ينام في ثلث ويقوم فيصلي في ثلث ويراجع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلث الثاني. فما أحوجنا إلى الاقتداء بمثل هؤلاء. يقول استضاف رجل أبا هريرة وزوجه وخادمه عنده سبعة أيام، قال فكانوا يقسمون الليل ثلاثة أثلاث، ينام أبو هريرة ثم يقوم يستيقظ فيصلي ثلث الليل، ثم ينام فيوقظ امرأته فتصلي الثلث الثاني، فتنام فيوقظ خادمه فيصلي، كلهم يصلون هذا. ثانيا فيه الدلالة على الخير، كأنك قمت الليل كله، لأنك تدل الامرأة الزوجة على أن تقوم، وتدل خادمك أو ابنك أو قريبك أو كذا، فيكون لك مثل الأجر كما في صحيح مسلم الدال على الخير كفاعله. وأما الوعاءين اللذين حفظهما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال أما وعاء فبثته، وأما وعاء فلو بثته لقطع هذا البلعوم، هذا الحلقوم يذهب الرقبة يقتلونه. قال ابن حجر رحمه الله حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء بأسمائهم. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الغيب، على بعض الغيب، ثم أحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم. وأيضا عن أبي هريرة أنه قال رضي الله تعالى عنه لو أنبأتكم ما أعلم لرماني الناس بالخرف، قالوا هذا هبل، بالخرف، وقالوا أبو هريرة مجنون. وروى ابن سعد في الطبقات أيضا عن الحسن قال قال أبو هريرة لو حدثتكم كل ما في كيسي لرميتموني بالبعر. قال الحسن صدق والله لو حدثهم أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس. ليش؟ لأنه كان قوة في الإسلام، لكنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أشياء عظيمة. لما جاء في مرض موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكى، فقيل له ما يبكيك؟ صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، قيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي. انظروا إلى هضم النفس، هذا أبو هريرة. ما أحوجنا إلى أن نتفكر في مثل هذا الأمر، على بعد سفري وقلة زادي وإني أمسيت في صعود ثم مهبطه على جنة أو نار فلا أدري أيهما يؤخذ بي. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله في باب فضل الجوع، وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي
ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. محمد بن سيرين أحد سادات التابعين رحمه الله تبارك وتعالى، يكنى بأبي بكر. محمد بن سيرين الأنصاري البصري، رجل كان أبوه سيرين مولا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، أخذه في معركة عين التمر في السنة 12 للهجرة في معركة لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وولد ابنه محمد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عرف هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى كما قال محمد بن جرير الطبري المفسر رحمه الله، قال: كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث صدوقا شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة. فرحمه الله تبارك وتعالى كان ورعا رحمه الله. سمع رجلا يسب الحجاج بن يوسف رحمه الله، سمعه يسبه بعد موته، بعد موت الحجاج. والإنسان إذا كان من جملة المسلمين وأفضى إلى ما قدم اذكره بخير، وإلا ستقف خصما له يوم القيامة. نتنبه لهذا، ما دامت من جملة المسلمين اذكره بخير، حتى وإن كان أهل السير بعضهم يلعن الحجاج لكن لما يرى من فعله، لكنه بين يدي الله تبارك وتعالى له عقيدة ذكرها في آخر موته، قبل موته رحمه الله. فنقول أمره إلى الله تبارك وتعالى، وما أمرنا أن نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من حكم له الله تبارك وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع رجلا ابن سيرين يسب هذا الرجل الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال له: يا ابن أخي صهن اسكت، فإن الحجاج بن يوسف قد مضى إلى ربه، وإن أحقر ذنب تلاقي به الله تبارك وتعالى يهمك من أكبر ذنب اقترفه الحجاج يوم القيامة. أنت عليك بنفسك، اشتغل بنفسك، تنبه لها، احص ما قد اقترفت من ذنوب ومعاصي ومن تفريط، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. إذا كان موجودا لا يمنع من بذل النصيحة له، لكن هذا الرجل قد مات. فيقول له: ويوم القيامة لكل واحد منكما شأن يغنيه حتى ويجعله لا يفكر في ابنه ولا في زوجه ولا في أبيه ولا أمه ولا أخيه. المسألة عظيمة. فقال له: إن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج، فلكل منكما يومئذ شأن يغنيه. واعلم يا ابن أخي أن الله عز وجل سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم، كما سيقتص للحجاج ممن يظلمونه. فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد. هذه نصيحة طيبة مباركة ما أحوجنا لها. جاء عن ابن عون رحمه الله قال: إن محمد بن سيرين كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض صوت كلامه عندها، وكان من أبر الناس بأمه. فما أحوجنا إلى هذا، كأنه مريض لا يرفع صوته عند أمه برا بها رحمه الله تبارك وتعالى. من أشهر ما قال وأقواله كثيرة قوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني إذا أردت أن تدرس دين الله فانظر عند من تدرس، على من تأخذ، على يد من، هل على يد مبتدع أو على يد كذا أو على يد كذا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ابن عون أيضا رحمه الله: كان يرى محمد بن سيرين أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة، يعني أنهم يرتدون عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، وأهل الأهواء أهل البدع. يقول: وأن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يرى أنها نزلت في أهل البدع والعياذ بالله. سجن رحمه الله بسبب دين، وهذا الدين يقول رحمه الله: عيرت رجلا منذ 30 سنة بالفقر فما زلت فقيرا. عيره أنه فقير فقط، فما زال فقيرا رحمه الله تبارك وتعالى. يقول أحد السلف: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. فهذا يقول عير واحد منذ 30 سنة فما يزال فقيرا. اشترى ب40,000 درهم زيتا وجعله في معصرة، وجعلها في براميل في زق، ثم وجد في واحد من هذه البراميل أو هذه الزق، في هذا الزق وجد فأرا ميتا متفسخا متقطع، فقال: لا بد أن يكون هذا الفأر نزل من المعصرة، فأفسد جميع هذا الزيت. فقالوا له: رده على صاحبه، على صاحب الزيت، ربما قبل من. قال: لا، لم أكن لأفعل، فأعينه على غش المسلمين، ربما يبيعه يغش المسلمين. فحاولوا فيه، فقال: لا أرى إلا أن يهراب، كله يكفى هذا ويرمى، حرصا منه ألا يغش مسلما. وانظروا إلى هذا الورع رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك دخل السجن بسبب هذه القضية. فقال له السجان لما رأى ما هو عليه من صلاة ومن عبادة في سجنه، ورأى أن الذين حوله يجلسون إليه يفقههم في الدين، قال له: تذهب في الليل إلى أهلك، تذهب إلى البيت، ثم إذا أصبحت فتعال. قال: والله ما كنت لأعينك على أن تخون السلطان. يقول للسجان: فرصة عظيمة، يبيت بين أهله عند زوجه وأبى. هذا من ورعه ومن خوفه. وعندما كان في السجن كان في احتضاره أنس بن مالك، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأوصى أن يغسله وأن يكفنه وأن ينزله قبره وأن يصلي عليه محمد بن سيرين، لما فيه من العلم والورع. عرف له مكانته أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جاءوا وهو في السجن، فذهبوا إلى الوالي أن يطلق سراحه حتى يذهب إلى أن يجهز أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأبى أن يخرج. قال: إني لم أدخل شيئا، لم أدخل السجن في شيء يخص الوالي، المال ليس للوالي. فذهبوا إلى صاحب المال، وقيل صاحبة المال، امرأة، فأذنت أن يخرج فيجهز أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان الأمر، ففعل، غسله وكفنه وصلى عليه. ثم وهو عائد من المقبرة إلى بيته، إلى السجن، يمر ببيته، فقيل له: لو مررت تسلم على أهلك ثم تعود، فأبى، فرجع إلى السجن. وانظروا إلى ورع هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. اشتهر رحمه الله بتأويل الرؤى، لكن الكتاب الذي هو بين أيدينا الآن، تفسير الأحلام، ليس منسوبا له، لا يصح نسبته إلى ابن سيرين. وهذه الرؤى هي علم يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من يشاء، فلا يجوز لأحد أن يتعدى هكذا. كان الإمام مالك يغضب إذا قيل له رؤيا أو كذا يفسرها أي أحد يغضب فيقول أي تلاعب بالنبوة، لأنها جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فيتنبه. قال رجل لابن سيرين: رأيت كأني أحرث أرضا لا تنبت. قال: أنت رجل تعزل عن امرأتك. أولها له، كأن له في التأويل من الله تبارك وتعالى هبة. وجاءه رجل آخر فقال: رأيت في المنام كأني أغسل ثوبي وهو لا ينقى. قال: أنت رجل مصارم لأخيك، بينك وبين أخيك شحناء، كلما غسلت ثوبك يرجع كما هو ما ينقى، لأن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وخميس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيغفر الله تبارك وتعالى لمن لا يشرك به شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رحمه الله تبارك وتعالى. ادعى رجل عليه أن له عليه درهمين، أنه يسأل ابن سيرين درهمين، فابن سيرين يقول: لا، ليس لك عندي شيء. فقال لابن سيرين: أتحلف؟ تحلف تأتي باليمين أني لا أسألك درهمين؟ فقال: نعم. فقال له أصحاب: تحلف على درهمين؟ قال: نعم أحلف، حتى لا أعينه أن يأكل حراما. خائف على هذا الذي سيأخذ هذين الدرهمين بوجه غير شرعي، خائف أن يأكل بهذه الدرهمين حرام. فانظروا إلى نظرة هذا الرجل الثاقب رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لقد رأيتني وإني لأخر أسقط، يطيح من شدة الجوع، ويأتي الجائي يظن أن به مس وجنون، فيضع رجله على عنقه يقول: وما بي جنون، ما بي إلا الجوع فقط، الجوع. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل هذا يقول: ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الموقع روضة من رياض الجنة. قال النووي رحمه الله: ذكروا في معناه قولين، أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، يرفع إلى الجنة. والقول الثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. وكانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. إذن أبو هريرة مر معنا ونضيف بعض من خصائصه ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنيئا لمن أحب هذا الرجل وأحب أمه كما سبق معنا. يقول: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، ثم سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، فاسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس من زهران رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكني بأبي هريرة لهرة كان يحملها في كمه فقيل له أبو هريرة، وقيل بأنه كان يذهب فيرعى فيأخذها معه في كمه، فإذا جاء لينام وضعها على شجر، فلقب بهذا وعرف بكنيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نشأ يتيما وهاجر مسكينا، كان معه مملوك فر منه وهرب، وهو ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم على يد الطفيل رحمه الله رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف هذا؟ يقول له للمملوك، قال: نعم، وهو حر لوجه الله أعتقته. انظروا إلى كرم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة: وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي، يعني أعرفها وأعرف تأويلها ومعناها وسبب نزولها، كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يقول لي: هلم إلى البيت أطعمك. يقول: وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج لنا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. وأيضا جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ يعني الصحابة يسألون فأعطيهم من هذه الغنائم فيكون لهم هذا المال يستعينون به. قلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. انظروا إلى ما كان هدف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، يريد أن يتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع الله المطهر. إنما أردت أن تعلمني مما علمك الله. فنزع نمرة كانت على ظهري، قطعة من قماش، يقول: فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليها، يعني هريئة قديمة حتى النمل يمشي عليها. قال: حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليها، فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال: اجمعها فصرها إليك، ضمها إليك. قال: فأصبحت لا أسقط حرفا مما يحدثني. وهذه كرامة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يسقط حرفا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء أن مروان بن الحكم جاءه أبو هريرة فقال: حدثني شيئا مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه. وكان وراء الحجاب رجل يكتب، يكتب ما كان يقوله أبو هريرة رضي الله عنه. ثم مر عام وجلس هذا الحاجب أيضا، هذا الرجل وراء الحجاب، يفتح تلك الصحيفة التي كتبها، فقال له مروان، يقول لأبي هريرة: حدثني. فحدثه يقول: لم يخرم حرفا واحدا، إنما كما كان. وهذا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فسأله أبو هريرة فقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من يكون تكون له شفيعا يوم القيامة؟ أسعد الناس بتلك الشفاعة بشفاعتك يا رسول الله، وهنيئا لمن شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال له: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ما أحوجنا إلى هذه الكلمة عندما نكون منفردين بأرواحنا، واحد يجلس قبل أن ينام أو وهو في فراغ فيقول هذه الكلمة يخرجها من قلبه، وإذا سمعها ينتبه لها ويرددها حتى لا يستكبر عليها. لأن المشركين والعياذ بالله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نسأل الله السلامة والعافية. أبو هريرة رضي الله عنه كان أيضا من العباد، كان يحيي ليله، يقسم الليل ثلاثة أثلاث، ينام في ثلث ويقوم فيصلي في ثلث، ويراجع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلث الثالث. فما أحوجنا، ما أحوجنا إلى الاقتداء بمثل هؤلاء. يقول: استضاف رجل أبا هريرة وزوجه وخادمه، عنده سبعة أيام، قال فكانوا يقسمون الليل ثلاثة أثلاث، ينام أبو هريرة ثم يقوم يستيقظ فيصلي ثلث الليل، ثم ينام فيوقظ امرأته فتصلي الثلث الثاني، فتنام فيوقظ خادمه فيصلي، كلهم يصلون هذا. ثانيا فيه الدلالة على الخير، كأنك قمت الليل كله، لأنك تدل الامرأة الزوجة على أن تقوم، وتدل خادمك أو ابنك أو قريبك أو كذا، فيكون لك مثل الأجر كما في صحيح مسلم: الدال على الخير كفاعله. وأما الوعاءين اللذين حفظهما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: أما وعاء فبثته، وأما وعاء فلو بثته لقطع هذا البلعوم، هذا الحلقوم يذهب الرقبة يقتلونه. قال ابن حجر رحمه الله: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء بأسمائهم. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الغيب، على بعض الغيب، ثم أحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم. وأيضا عن أبي هريرة أنه قال رضي الله تعالى عنه: لو أنبأتكم ما أعلم لرماني الناس بالخرف. قالوا هذا هبل، بالخرف، وقالوا أبو هريرة مجنون. وروى ابن سعد في الطبقات أيضا عن الحسن قال: قال أبو هريرة: لو حدثتكم كل ما في كيسي لرميتموني بالبعر. قال الحسن: صدق والله لو حدثهم أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس. ليش؟ لأنه كان قوة في الإسلام، لكنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أشياء عظيمة. لما جاء في مرض موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكى، فقيل له: ما يبكيك صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. قيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي. انظروا إلى هضم النفس، هذا أبو هريرة. ما أحوجنا إلى أن نتفكر في مثل هذا الأمر: على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود ثم مهبطه على جنة أو نار، فلا أدري أيهما يؤخذ بي. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.